الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان فيما مضى الكلام على ما ينبغي من الشكر لله تعالى على ما أنعم من الطاعات، وعلى ما أولى سبحانه وتعالى من النعم في إقبال أهل الإيمان المؤمنين المتقين على ربهم سبحانه وتعالى. وكان مما كان كذلك في هذا الشأن أن يعلم المؤمنون كيف يشكرون ربهم سبحانه وتعالى، وأن يعلموا درجة الشكر، وكذلك أن يعلموا حقيقة الشكر، ثم أن يتحققوا بهذا المعنى، يعني أن يكونوا لله شاكرين، وأن يعملوا له سبحانه وتعالى جاهدين على أن يكونوا من هؤلاء القليل وقليل من عباد الشكور. وقد ذكرنا أنه لا يمر من الشيطان إلا الشكور، كما قال فبعزتك، كما قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم إلى قوله ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعلمنا أن الشاكرين وقف لهم أن الشاكرين هم الذين يعبرون من طريق الشيطان إلى الله تعالى، وهم القادرون بفضل الله تعالى على أن يقطعوا هذا الطريق إلى الله تعالى، وأن لا يحول بينهم وبين استمرار السير إلى الله، أن لا يحول الشيطان بينهم. وسيمنع كثيرا من المؤمنين المتقين وغير المتقين إلا الشاكرين منهم. وعلمنا هذه الطرق من طرق الشيطان التي يأتي بها المؤمنين في المرات الماضية. ومن ثم كان حريا للمؤمنين أن يلزموا أنفسهم ما ذكرناه، وأن يجاهدوا أنفسهم عليه، وأن يقولوا لله تعالى مستعينين به ليتحققوا بهذه المعاني، وإلا فإن الشيطان سيقطع عليهم الطريق وسيعودون مرة أخرى من حيث كانوا، وسيعودون إذا غلبهم الشيطان هذه المرة أسوأ مما كانوا. ولذلك كان كلام اليوم فيما ينبغي أن ينظر فيه المرء في تحقيق هذه المعاني أو لا، يعني بمعنى آخر، هل بعد رمضان وبعد ما سمع المرء من المواعظ المتعلقة بسيره إلى الله تعالى، هل رأى في نفسه ما يدل على أنه قد استجاب لله تعالى، استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل رأى في نفسه ما يدل على أنه فقد تحقق بهذه المعاني من معاني المجاهدة، وأخذ في السير إلى الله تعالى السير الحثيث السير المنتظم إلى الله تعالى بمعنى أدق. هل كانت حالته قبل أن يسمع هذه المواعظ وأن يدخل في هذه المحال وتلك الرياض من رياض الطاعة والإقبال على الله تعالى، هل حاله بعدها أحسن من حاله قبلها؟ وهذا نحن كلام اليوم، يعني أن ينظر المرء في حاله اليوم وفي عمله وفي إقباله على الله تعالى، هل تحقق بالشكر فأصابه المزيد من الله تعالى، وهل تحقق بالصبر فقطع على الشيطان طريقه لا يصل إلى الله، وهل واظب على ما كان عليه فكان أحسن مما دخل فيه من قبل رمضان؟ يعني هل أحوال المرء اليوم تدل على أنه قد تقدم إلى الله تعالى أو رجع وانتكس مرة أخرى؟ فإذا كان ذلك كذلك فإن أحوال السير إلى الله تعالى والتقرب إليه وأنه صار أحب إلى الله وأقرب إلى الله وأعلى منزلة عند الله تعالى، هذه الأحوال لها ظواهر هي محل خطبة اليوم، يعني بعض ظواهر الأحوال التي ينبغي أن تظهر على المؤمنين المتقين لتدلهم على أنهم أحسنوا سيرا إلى الله تعالى وأقبلوا على الله تعالى وأكثروا جدا واجتهادا وبذلا في سيرهم إلى الله تعالى. وهذا هو المعنى الذي نريد أن نشير إليه اليوم. وأول هذه المعاني، وهي كما سنرى مقتطفات من أحوال المؤمنين المتقين، تبين هذا الحال لسبب واحد. إذا لم يرى المرء نفسه قد انتقل إلى هذه المرحلة أو أنه انتكس ورجع، فليكن ذلك بدءا جديدا مرة أخرى، ألا ييأس من أن الله تعالى يمكن أن يفتح عليه وأن يعود إليه سبحانه وتعالى وأن يقبل عليه جل وعلا وأن يمده مرة أخرى بمدده وأن ينعشه برحمته وأن يقويه على استمرار السير إلى الله تعالى وأن يضعف شيطانه وهواه ونفسه عن مقاومة أعمال الطاعة ومقاومة السير إلى الله تعالى. وهذه المعاني كما أشرنا إليها نصل بها الكلام السابق، وهو أن الشيطان يأتي إلى المرء فيقول له لقد خرجت من رمضان ولم تفعل شيئا ولم تظهر عليك آثار المغفرة ولا أعمال التوبة ولم يظهر عليك آثار العتق من النار وأعمال المؤمنين المتقين، وإن شاء الله في العام القادم تستقبل شأنك وتحاول أن تستدرك ما فات وأن تبدأ مما قصرت فيه وهكذا يمنيه. وهي بداية الكلام اليوم أن الناس في طول الأمل متفاوتون، يعني منهم من يؤمل أن يعيش كما ذكرنا سنين طويلة وأن بعد أن يشيب بعد أن يتزوج وأن يتخرج وأن يعمل وأن ينجب وأن يشيب ثم يموت، ومنهم من يقول بعد أن يعمل هذه السفرة هو مريض ويوشك أن يرحل أو كذا أو كذا. وكلهم طويل الأمل في الدنيا، لا يظن أن غدا كما ذكر الله تعالى هو آخر أيامه، أو أن غدا أن اليوم هو آخر أيامه وأن غدا يكون عند الله تعالى كما قال تأخذ الله وتنظر نفس ما قدمت لغد. لذلك بدأنا من طول الأمل. والناس في هذا الموضوع منقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم أمله في الدنيا طويل منهمك بالدنيا غافل عن الآخرة لا يذكر الموت ولا يذكر الرحيل إلى الله تعالى ويكره ذكر الموت وذكر الرحيل إليه سبحانه وتعالى لانغماسه في الدنيا وانشغاله بها وتوسعه في جمعها وضمها، أو لانشغاله الكبير بالدنيا نسيانه للآخرة وغفلته عن الانتقال لله تعالى. سميه العلماء هذا المنهمك في الدنيا، هذا هو المنهمك في الدنيا الذي يغفل عن ذكر الموت وعن لقاء الله تعالى، وفي نفس الوقت هو يكره الموت ويكره سيرته ويكره ذكره، لأن هذا الموت سيفرق بينه وبين الدنيا التي يحبها وبين الأهل والمال والولد والتوسع فيها، وبين ما يأمل أن يكون فيها وأن يجمع فيها وأن يكون مكوشا فيها كما يقولون. فهذا ذكر الموت عليه صعب، وذكر انتقاله إلى الله تعالى أصعب، وهذا ممن يكره لقاء الله تعالى، وهذا يكره لقاء الله تعالى، والله تعالى يكره لقاءه كذلك. وأما الثاني فهو التائب إلى الله تعالى، والتائب إلى الله تعالى يكره ذكر الموت، لا لأنه يكره لقاء الله، لا. وهذه الحالة التي ينبغي أن تنظر فيها في نفسك، إن كنت تغفل عن ذكر الموت كما تخالف أمر الرسول واذكر هازم اللذات صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة إذا ذكر الموت قرب له البعيد وبعد عنه القريب وظن سرعة الرحيل، فأثر ذلك له الخوف فيما هو عليه من الأحوال السيئة، فيحاول أن يخرج عن هذه الأحوال وأن يتوب وأن يستغفر وأن يرجع وأن يخرج من المظالم وأن يكون مستعدا حذرا للقاء الله تعالى. وأما التائب فإنه يكره الموت لأنه لا يحب أن يلقى الله تعالى على الحال التي هو فيها، وإنما يحاول أن يستعد وأن يوفي تمام التوبة وأن يكمل تمام الاستعداد حتى إذا لاقى حبيبه سبحانه وتعالى ربه جل وعلا ولاقيه على الحال الحسنة التي يود أن يلقى الله تعالى عليها. وهذا يخالف المنهمك في الدنيا في أنه يحب لقاء الله ولكن يكره أن يلاقيه على هذه الحال السيئة. وعلامة هذا التائب المقبل المحب للقاء الله تعالى، علامته التي ينبغي أن تنظر في نفسك فيها وأن تؤهل نفسك إلى أحسن منها، علامته كمال الاستعداد للقاء الله تعالى والدعم في تحصيل ما يحب الله تعالى وتمام تحصيل الزاد الذي يوصله إلى الله جل وعلا، وأنه منشغل بأن يكون على أحسن حال يلقى بها ربه جل وعلا. وإلا التحق بالمنهمك، يعني لو لم يكن حال التائب الذي يقول أنا قد تبت وخرجت من رمضان على التوبة والعمل الصالح والاستعداد للقاء الله تعالى والاستقامة على أوامره جل وعلا، وأنه يسارع إلى الخير ويسابق وينافس فيه حتى يصل إلى أن يكون أقرب إلى الله تعالى، فإنه يلتحق بذلك المنهمك. علامة هذا الذي قد خرج من رمضان يحب لقاء الله تعالى، علامته أنه يحاول أن يكمل استعداده ويهيئ نفسه ويصلح زاده وجهازه للقاء الله تبارك وتعالى. وإلا التحق بهذا الغافل الذي يكره لقاء الله، والتحق بهذا بصاحب الدنيا هذا الذي يكره الموت والذي يريد أن يربد فيها ويخلد فيها ويريد في نفس الوقت أن يحصل الدنيا. ومحبة الدنيا ومحبة الله تعالى كالماء والهواء في الإناء الواحد لا يجتمعان، إذا دخل ذلك خرج هذا، أنه لا يمكن أن يكون القائل أنا أحب الله تعالى وهو يحب الدنيا وهي عزيزة عليه ويخاف من فقدها وحريص على جمعها ويحزن إذا نقصت عنده أو قلت، أو يحزن إن لم يجد فيها حظا ونصيبا وهو حزين على عدم تحصيلها. هذه الدنيا لا تجتمع حب الله تعالى في قلب العبد، لأن إذا دخل حب الله تعالى فإن الله تعالى يحقق الدنيا في نظر المؤمنين المتقين ويبين لهم أنها لعب ولهو، أعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد والزرع والحرث والسيارات والبنايات والأموال والمناظر التي تعلمون. لذلك لا يجتمع ذلك، يعني حب الله تعالى وحب الدنيا في قلب المؤمن. وأما الأخير وهم القليل الشكور فإن هؤلاء يحبون لقاء الله تعالى، لأن النبي قال من أحب لقاء الله أحب لقاءه، أحب الله لقاءه، لأنه يريد أن يخرج من دار العصير إلى جوار رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يريد إلا مجاورة ربه سبحانه وتعالى. وهذه الدرجة العالية التي لا يفكر فيها أحد، إنما كل من يفكر اليوم يفكر غدا ماذا سيعمل وماذا سيكسب وماذا سيسافر وأين سيفعل وماذا سيقدم، وكلها لم يكن يوما ما غدا سيذهب إلى الله ماذا قدم وماذا أخر وبماذا يلاقي الله تعالى وبماذا سيحاسب الله تعالى على ما قدم وأخر. وهي الحال التي ينبغي أن ينظر المؤمنون المتقون بعد رمضان وبعد الأعمال الصالحة قبل أن ننتقل إلى أيام البر والإحسان التي قد هلت علينا، أن يفكر في حاله هو على هذا الحال أو لا. فهذا ليس لك إلا حالان، حال أن لا تائب وحال أن يحب للقاء الله تعالى، وحال يحب للقاء الله تعالى حال عالي ترى نفسك فيه قد تهيأت له وانتظرته وأنت تدعو الله تعالى أن يكون على هذا الحال الحسن، أو أنك لازلت تسمى بهذا المنهمك الذي هو قد غفل عن الآخرة وغفل عن لقاء الله تعالى، وفي نفس الوقت يكره الموت ويكره ذكره وإن ذكره ليستعد له يقول عندما تنتهي هذه السفرة، عندما يرجع من هذه السفرة، عندما تنتهي هذه الشغلة، عندما يزوج، عندما يبني، عندما ينتهي، عندما يفعل، وكل ذلك العمل الطويل الذي يفاجئه الموت بغتة فإذا به يعض على أصابعه الندم. لذلك كان هذا الحال الذي ينبغي أن تفكر فيه، وهذا الحال يدفع المرء إلى ما يأتي، يدفعه إلى، دعنا في مسألة واحدة، يدفعه الأول إلى التجافي عن دار الهروب وإلى الميل إلى دار البقاء، وهذا هو حال المؤمنين المتقين. عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مالي والدنيا إنما أنا كراكب استغل في هذه السيارة ثم راح وتركها، أهل الدنيا لا يحزنون من هذا الكلام، لأن أهل الدنيا الذين قد انغمسوا فيها وانهمكوا سواء كانوا يحبونها أو يردونها أو يريدون تحصيلها أو يخافون على فقدها أو هي ليست في قلوبهم في أيديهم في أي شيء، يعلمون أو ينبغي أن يعلموا أن هذا الكلام الذي يتكلمه المتكلم اليوم إنما معناه أن من أراد الدنيا فطريقه الآخرة، يعني إذا سلكت طريق الله أيها الإنسان الخائف على الدنيا، إذا سلكت طريق الله تعالى فإن الدنيا ستأتيك راغمة، وهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم من أصبح وهمه الآخرة، من أصبح وهمه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. يعني لن تفوتك الدنيا أيها المسلم الحزين عليها الخائف من ضياعها أو الحزين على عدم تحصيلها أو أنك باقي، لا هي لا دنيا ولا آخرة، لا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يعني ثواب الدنيا والآخرة طريقه المولى سبحانه وتعالى، طريقه محبة الله جل وعلا، وتأتيك الدنيا التي تبكي عليها تأتيك راغمة، لأنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، لن تخرج من الدنيا لها عند الله شيء، وإن الرزق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق يتبع الرجل كما يتبع أجله، لا أجر وراءه حتى يحصله، وما عليك إلا أن تأخذ بأسباب الآخرة وتأخذ بأسباب الدنيا الصحيحة فتحصل الدنيا والآخرة. فهذا المهلك في الدنيا الغافل عن لقاء الله تعالى، مرجع الكلام مرة أخرى يرتبط بهذا الكلام بهذا المعنى الذي بدأنا الكلام فيه، أولى هذه العلامات التي يراها المرء في نفسه وأنه قد أخذ طريق الله وبدأ الاستقامة عليه، فلا تجافي عن دار الغرور والميل إلى دار البقاء والميل إلى الآخرة وإنسان الآخرة على الدنيا. قال تعالى بل تنسلون إيه؟ والله خير ما أبقى، بل تنسلون الحياة الدنيا والآخرة خير ما يبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. وبعدين قال والآخرة خير ما يبقى، يعني هم يؤثرون الدنيا، يعني كأنه يقول تؤثرون الفان ازاي على الباقي الخير، تؤثرون الحقير القليل الفاني على الخير الباقي الدائم بجوار الله تعالى. لذلك كان هذا المعنى الأول، خرج من رمضان أثر الآخرة وتجافى عن دار الغرور وأقبل على الله واستقام على الطريق لله تعالى. أولى هذه العلامات، وهذه العلامة تبين شيئا نوضحه بعد التفصيل، وهو تبين محبة الله تعالى. يعني قد خرج بعد الشكر وبعد العمل الصالح وبعد التوفيق للطاعة والتوفيق إلى أعمال المغفرة والتوفيق إلى العتق من النار، خرج محبا لله تعالى. أن وفقه إلى ذلك وأحسن إليه سبحانه وتعالى وأفاء عليه برحمته وفضله وكرمه وغفرانه في الوقت الذي يرى فيه الفسقة والفجرة والكفرة بعيدين عن الله تعالى، لا يعرفون طريقه جل وعلا، وأهملهم سبحانه وتعالى وتركهم ولم يعبأ بهم سبحانه وتعالى، واصطفاك أنت أيها المسكين المقصر العاصي الجاهل، اصطفاك واجتباك لتكون من أهله سبحانه وتعالى، وتكون من خاصته، وتكون من أصفيائه، وتكون من المقبلين عليه، المصلين له، المسبحين له، القائمين له، الصائمين له، المسارعين له في الخير. ثم إذا بك تترك هذه النعم وتقصر في شكرها، وتترك هذه النعم ولا تقوم بحقها، وتترك في هذه النعم ثم تنشغل وتغفل عن مسجيها ومكرمك بها سبحانه وتعالى لتنشغل بالفهم الزائد. لذلك لما سئل أحدهم هل توسوس في الصلاة، قال أي شيء أحب لي من القرآن حتى أوسوس في الصلاة، هل تحدثك نفسك بشيء في الصلاة، قال أي شيء أفضل من القرآن، أقبل على الله تعالى أي شيء أفضل من ذلك حتى تحدثني به نفسك. لذلك كان هذا المعنى وهو محبة الله تعالى. وانظر إلى هذه المحبة لأن هي محل كلام اليوم، بعد التجافي عن دار الغرور والميل إلى الآخرة والزهد في الدنيا والإقبال على النفس والانشغال بإصلاح الذات والاستقامة على الطريق إلى الله تعالى، كما قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، استقم كما أمرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال شيبتي هود وعصيتها، وهذه هود هذه الآية، قال من شيبك منها، قال فاستقم كما أمرت صلى الله عليه وآله وسلم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فهذا طريق التوبة هو طريق الاستقامة، ولا يستقيم إلا التائبون، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. التائبون هم فقط الذين يستطيعون الاستقامة، والتائبون أول منازلهم وصورهم التي يتسمون بها ويتصفون بها هو التجافي عن دار الغرور والميل إلى الآخرة والاستعداد للقاء الله والانشغال بالنفس لإصلاح الذات لملاقاة الله تعالى والاستقامة على هذا الطريق حتى يلاقى الله تبارك وتعالى. وهذا الحال هو الذي ينبغي أن تتفكر فيه، أول هذا الحال يورثك هذا الحال محبة الله تعالى. ومحبة الله تعالى أول مناظرها وأول صورها التي ينبغي أن تفكر فيها، أول شيء يبين لك حالك بعد هذه الأحوال هو أن محبة الله تعالى صورتها الأولى كل كما يقال يدعي المحبة لله تعالى، كل يقول هو يحب ربه، ولكن قد عقد الله تعالى الامتحان في محبته سبحانه وتعالى ووضع الأعلام التي تبين من يحب ربه ومن لا يحب ربه، وتبين هذه الصور التي ينبغي على المؤمنين أن يراوا أنفسهم أن يرى هل هو كذلك أو لا. وأن يبدأ فيحاسب نفسه اليوم على هذه المعاني، وإلا إن ضاعت دنياه ضاعت أخراه، وإذا لم يكن على الحال الذي نذكر وعلى الكلام الذي نوضح ونبين، فإن المعنى أن المؤمنين بعيدون جدا عن طريق الله تعالى. أولى هذه المعاني من محبة الله تعالى أنهم يقدمون محبة الله تعالى ورسوله على كل محاب، على كل محاب النفس. فإذا تعارضت محبة الله تعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع الولد والمال والأهل، وتعارضت مع الجاه والسلطان، تعارضت مع النفس والهوى، وتعارضت مع النوم والكسل، ومع شهوة الأكل والطعام والنكاح، إذا تعارضت هذه المحبة مع تلك المحاب قدمت محبة الله تعالى. لذلك قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. لا يجد طعم الإيمان إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثلاث يجد المرء بهن طعم الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون ذلك. وانظر إليك كيف تقدم نومك وراحتك على القيام لمحبة الله، وعلى القيام لذكره، وعلى القيام لطاعته، وكيف تقدم أكلك وشربك وشهوتك على القيام لصيامه وذكره وقرآنه، والقيام بمصالح الدين ومصالح المؤمنين، وكيف تقدم بخلك وحرصك وشحك على الدنيا على أن تنفق له وأن تعطي له وأن تبذل له ليعطيك أكثر وليفي عليك أحسن وليرفع منزلتك ويعلي درجتك. انظر إليك أيها المسكين كيف تحرم نفسك عطاء الله تعالى ورحمة الله تعالى وكرم الله تعالى وجود الله تعالى ومغفرة الله تعالى وفي النهاية محبة الله تعالى. أنت الذي تقطع على نفسك هذا الطريق بأن تقدم محبك ومراضيك، أن تقدم ما تشتهي وما تميل إليه على ما يحبه ربك ويرضاه. واعلم أنك إن قدمت شيئا على محبة الله تعالى كان ثم عليك. إذا قدم المرء شيئا على محبته سبحانه وتعالى عذب به، كان سبب تعذيبه في الدنيا والآخرة، لأنك ما تقدم من شيء تحبه في الدنيا فارقته في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب من شئت فإنك مفارقه، أحبب من شئت ستفارق ذلك إلا محبة الله تعالى، فإنك تجد هذه المحبة معك في القبر ومعك في الحساب ومعك يوم يكون الأشهاد حتى تدخل الجنة وليس لك شيء أحب منها، كما قال: ورضوان من الله أكبر سبحانه وتعالى. فانظر إلى المؤمنين المتقين السامع المتكلم، وهم يدعون محبة الله تعالى، وهم أبعد الناس حيث تتصادم هذه المحبة مع النوم، مع الأكل، مع الشرب، مع الولد، مع المال، مع الدنيا، مع الجاه، مع السلطان، مع غضبه لنفسه، كل ذلك إذا به يقدم نفسه على الله تعالى. وانظر إليك كيف تعرضت عندك علوم الشرع ومحبة الله تعالى وطرقه، كل ذلك إذا بك تكون عندك كذا وتخترع عذرا كذا وتتأخر بسبب كذا وتقدم عليه كذا وكذا وكذا، وتراك تفرط في هذه الأمور وهي أولى هذه المعاني التي يجب أن تقيس بها نفسك وأن تقيس بها إيمانك وأن تعلم أنك قد تقدمت في طريق الله تعالى، أو أنك لازلت كما كنت سيرتك الأولى، وأنك أتبع إلى الشيطان، وأنك كما قال الله تبارك وتعالى: ففسق عن أمر ربه الشيطان يعني أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهذه محبة الله هي المحك، ومحبة الله تعالى يتبعها محبة النبي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه عواقب المحبة: مغفرة الذنب وعدل العذاب، كما قال تعالى في هذا المعنى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال لهم ردا على هذا القول الفاسد: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. فكانت المحبة دليلا على عدم العذاب، وكانت المحبة دليلا وطريقا إلى المغفرة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والثانية: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، لو كنتم أحباءه ما عذبكم. لذلك كان هذا الطريق والذي يبين المؤمنين الصادقين المتقين من هؤلاء المدعين الذين يدعون محبة الله ويخالفون رسوله سرا وجهرا، ويخالفون الله تعالى وهم يعلمون في بواطنهم وفي أعمالهم وفي أعمال القلب وأعمال الجوارح، ويقدمون محابهم ونومهم وكسلهم ودعتهم وخوفهم، ويقدمون ذلك كله على محبة الله تعالى. إن تعارض شيء مع طاعة الله تعالى إذا هم يقدمون هذا الشيء ويؤخرون الطاعة ويسوفونها ويقومون بهذه الطاعة على الملل وعلى المشقة وعلى الخروج منها، لا على محبتها والإقبال عليها ودوام الوقوف بها لله تعالى، أو على محبة أعمال الإيمان المقربة إلى الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا كانت أحوال المؤمنين بعد رمضان وبعد قضاء الشكر والتحقق بها وقضايا مرغمة الشيطان والوقوف له وقضايا المسارعة إلى العمل الصالح والحذر من الموت والفوت بغير توبة، وكذلك أن يستعد المؤمنون دليلا، أن يستعدوا للقاء الله تعالى دليلا على أنهم قد أخذوا حظهم وزادهم من باب مغفرة الله تعالى ومن أبواب رحمته التي فتحها لهم في ذلك الموسم العظيم من مواسم المغفرة. فإذا كانت المحبة من هذه العلامات وأعلاها، كان يعني محبته المولى سبحانه وتعالى تقديم محاب الله على جميع المحاب، وكانت هي المحك الذي يبين الإيمان من عدمه، لأنه لا يجد حلاوة الإيمان من قدم شيئا على محبة الله تعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى ذلك. كان العكس كذلك يبين هذه القضية، وهي: هل استقاموا على أمر الله تعالى فلم يروحوا يمينا ولا شمالا؟ يعني بمعنى أدق أن تكون المعاصي عندهم أمر من الصبر في حلقهم، يعني لا يكون محبا لربه قد ظهرت عليه آثار المحبة وآثار الطاعة وآثار الإقبال على الله تبارك وتعالى وآثار التجافي عن دار الغرور والميل إلى دار الآخرة والزهد في الدنيا والاستقامة على أمر الله تعالى، إلا أن تكون المعاصي أصعب شيء على قلبه، يعني أن يكره ما يكره ربه سبحانه وتعالى، ولا يكون المرء محبا إذا أحب ما يكره حبيبه أبدا. فتراه يسارع في أن يعلم ما يكره لا يفعله، أن يعلم ما يكره لا يأكله، أن يعلم ما يكره لا يلبسه له أبدا ولا يراه عليه، أن يعلم ما يكره في كل أمره وتصرفه وقوله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته، إذا به لا يأتي شيئا من ذلك البتة، لأنه خالف شيئا من ذلك يدعي محبة الإله ويعصي أمره، هذا أمر كما يقول ذلك في القياس الشنيع. لذلك كانت هذه المسألة الثانية من المسائل المهمة التي لا نرى استقامة أحوال المؤمنين المتقين عليها، لا نراها عليها السامع المتكلم، لا يرى هذه المسألة أن تكون المعصية احفظها، أن تكون المعصية أمر في حلقك من الصبر من مرارة هذا العشب المعروف بالمرارة يعني الصبر، أن تكون المعصية في حلقك أمر من المر. أصعب شيء عليك أن تعصيه سبحانه وتعالى، وهو ينظر إليك، وهو يكافئك بالنعم، وهو يوسع عليك، وهو يستر عليك، وهو يترك فضيحتك وأنت تعصيه سبحانه وتعالى، وأنت قد امتلأ قلبك من الوساوس والصور والخطرات التي تعلم من نفسك أنه لو طلع علي الناس لوبخوك ولسودوا وجهك من ادعائك محبة الله، وقد امتلأ قلبك الذي هو بيت الله تعالى فامتلأ بما يخالفه وبما يغضبه من وساوس الشيطان وصور الفسق والفساد التي قد امتلأت بها قلوب العباد، والتي يتمناها المؤمنون ويحاولون، وحينئذ يجاهدون أنفسهم. الله تعالى مطلع على ذلك، ينظر إليك، وأنت ينبغي عليك أن يكون قلبك له خالصا، قلبك له سليما سبحانه وتعالى. إذا وقع في بيته سبحانه وتعالى ما يكره، تراك أقرب إلى الغضب وإلى المقت أو إلى المحبة. إذا نظر إليك وأنت تعصيه سبحانه وتعالى، وأنت تخرج عن أمره، وأنت تغضبه، تراه يكون بك سبحانه وتعالى مسرورا، تراه يكون لك ضحكة، تراه ينزل عليك رحمته، ينزل عليك سبحانه وتعالى عفوه، أو أنك تكون في محل المقت والغضب أن تبارزه بتلك المعاصي، وأنت تدعي محبته، وأنت تدعي السير في طريق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إليك إلى هذا المعنى. وإذا كان هذا المعنى أو المعنى الثاني معنى المعصية، وأن تكون مرارتها في حلقك أشد مرارة وأشد صعوبة، ولا يقع منك ذلك إلا وأنت على أشد الحسرة والندم والتأسف والمسارعة إلى التوبة والمسارعة إلى الخروج من هذه المعاصي والسيئات والندم على وقوعها منك، وكذلك البكاء لله تعالى أن يرحمك فيها وأن يتوب عليك وأن يخرجك منها مع العزم على ألا تعود إلى ذلك أبدا ما شاء الله تعالى. الذي يبين ذلك هذا الأمر من محبة الله تعالى هو دوام ذكره. العلماء يقولون في هذا الدوام، يقول أن يكون مستهترا بذكر الله تعالى، يعني أن لا يفتر لسانه وأن لا يخلو قلبه، أن لا يفتر لسانه وأن لا يخلو قلبه عن ذكر الله تعالى. فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، وإن ذكرك لله تعالى في محل ذكره هو لك، فاذكروني أذكركم كما قال سبحانه وتعالى. فيبين هذا الأمر دوام الذكر، يعني أن دوام الذكر يبين إقبالك عليه واستقامة قلبك واستقامة قلبك بعد هذه المواسم من مواسم المغفرة. أما أن تعود إلى الغفلة، أن يعود إليها لسانك وأن يعود إليها قلبك، فدليل على أنك لم تستفد من موسم المغفرة شيئا، وأنك لم تشكر ربك عليها فلم يزدك منها، وأنك قد عصيت وغفلت عنه فعدت إلى حالك السيئة الأولى. لذلك كان من أدل الأدلة على سلوك طريق الآخرة كما قال تعالى هو ذكر الله جل وعلا، هو ذلك الذكر، هو أدل الأدلة عليها. لذلك قال سبحانه وتعالى في قلب ذكره يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا، إلى آخر الآيات التي تبين أنه سبحانه وتعالى قد طلب منهم، وأن ترك الذكر دليل الخسران كما بين المولى سبحانه وتعالى، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهذا الذكر لله تعالى يبينه محبة القرآن، لأن أعظم الذكر محبته كلام الله تعالى وذكره سبحانه وتعالى في كلامه. ويبين ذلك إدمانهم كلام الله تعالى محبة وتلاوة وتعلما وتعليما واستشهادا، ويبين ذلك استشفاءهم به كما بين المولى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. لذلك كان دليل محبة ذكره محبة كلامه سبحانه وتعالى، ومن جفى كلام الله تعالى وبعد عنه دل مرة أخرى على تلك الحال السيئة. فمن أعظم الأحوال التي تبين لك أنك صرت في طريقك واقتربت منه وبين ذلك حالك هو إدمانك كلام الله تعالى، هو إدمانك تلاوة هذا الكلام، إدمانك تلاوة كلام الله جل وعلا ومحبتك لهذا الكلام وتدبرك لهذا الكلام صلاة وقراءة وتلاوة وقياما وذهابا وإيابا، كل ذلك لا يفتر عنه في محبة الله تبارك وتعالى، وإلا تعرض للخسران كما ذكرنا. وقد ذكرنا تفاصيل هذا الكلام، وإنما نبين هذه الأحوال التي ينبغي أن يتفحصها المؤمن في حاله، أن ينظر في أحواله إن صار إلى هذه الأحوال الحسنة أو ما زال غافلا، ما زال منهمكا، ما زال بعيدا، ما زال ناسيا لله تعالى، ناسيا للدار الآخرة. وانظر إلى كلام الله تعالى الذي أشار إلى معنى التصدع والإقبال على الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، يعني يتعلموا يتفكرون في أحوالهم. لو كانت جبالا لقد انصدعت وخشعت لله تعالى، فما بالهم صاروا أسوأ من الجبال وأشد منها جمودا وأشد منها قسوة وأشد منها بعدا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والحالة التالية التي تبين محبتك لله تعالى، أريد أن نسرع في الكلام، وهي الحزن والأسف على فوات حظك من الله تعالى. لا تتحسن أحوالك أبدا بعد مواسم المغفرة إلا وقد حزنت حزنا شديدا وتأسفت على ما فاتك من ذكر الله تعالى وطاعته. هؤلاء الذين لم يبالوا بما مضى عليهم ومر منهم وفات منهم وفرط منهم من عبادة الله تعالى وذكره لا يدل على محبة الله، لأنه إن فاته شيء من حظه من النار كان أشد أسفا على حظه من الدنيا. فإذا كنت تحزن على ما فات من حظك من الدنيا وتشاغب عليه وتندم عليه وتتأسف عليه وتقاتل عليه وتعارك عليه وحظك يفوتك من الله تعالى من ذكره وطاعته وقيامه والإقبال عليه، ولا تتأسف هذا الأسف عليه كما تتأسف على الدنيا، أين محبة الله تعالى؟ أين إقبالك على الله تعالى؟ أين تعظيمك لله تعالى؟ أين تقديرك لله تعالى؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لذلك كان من أعظم الأمور التي تبين هذا الحال الحسن الذي انتقل إليه المؤمنون المتقون أنهم يتأسفون على ما فاتهم، وفي نفس الوقت بدأوا مرحلة جديدة من الطاعة، وهي أنه يتأسف على ما فاته من ذكر الله وطاعته، وفي نفس الوقت لا يستثقل الطاعة. وانظر إلى هذه المسألة المهمة التي نحن فيها، لا يستثقل طاعة محبه سبحانه وتعالى، لا يستثقلها ولا يملها ولا يتضايق منها ولا يتعفف من كسرتها، بل على العكس دليل المحبة دليل التحمل دليل عدم الاستثقال. إذا أحب شخصا في الدنيا لم يستثقل أن يقوم له بكل شيء وأن يجاهد في سبيله بكل شيء وأن يعطيه كل شيء، وتراه يستلذ ذلك ويحبه أن يكون على خدمته وأن يوفر له ماله وأن يحمل عنه وأن يسافر له وأن يبذل المشقة الشديدة في تحصيل محبته. لذلك هذه العلامة المفتقدة في أهل الإيمان، وهي عدم استسلال الطاعة بل المحبة لها والانشراح بها وعدم محبة الخروج منها بل يود أن يكون دائما في خدمة محبه سبحانه وتعالى لا يخرج عنها ولا يتعفف بها ولا يستسكنها ولا يمل منها. إذا كان ذلك كذلك فإن الله لا يمل حتى تمل كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤمنون اليوم يستسكنون طاعة الله تعالى، يستسهل أن يأتي إلى بيت الله لدرس العلم، يستسهل أن يأتي لتحصيل شيء يقربه إلى الله تعالى، ليحصل آيتين من كلام الله جل وعلا، ليحصل شيئا يكون سبب سعادته في الآخرة، يستسهل القيامة، ويستسهل الصيام، ويستسهل الذكر، وقراءة القرآن. وقد ذكرنا في المرات الماضية أن مما يعيش المرء في هذه الأيام أن يحاول أن يراجع نفسه بأن يختم في ثلاثة أيام أو أن يقوم ليلتين ثلاثا طويلا لله تعالى، يحاول أن يشرح بها صدره وأن يقوي بها بدنه وأن يقبل بقلبه فيها على الله تعالى، تكون سببا لعودته إلى ربه وسببا لاستقباله أيام الطاعة من جديد وسببا لتنزل رحمة الله تعالى عليه. وأن الله تعالى قد رآه عاد إليه فعاد له سبحانه وتعالى كما قال عبدي قل إلي أمشي إليك كما ذكرنا الحديث لله تعالى ومن أكان يمشي أتيته ولا. لذلك كان هذا الأمر مما يدل، فانظر إلى محبتك لربك في استسقالك للطاعة وخروجك بالأعذار منها وأنك تود أن تخرج منها وأن لا تطول عليك سواء في صيام في قيام في ذكر في بذل في طاعة في صدقة في القيام بأعمال الإيمان في القيام بمصالح المسلمين في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. كل ذلك انظر إلى نفسك واستثقلت هذه الطاعات ومللت منها علمت أنك قد خرجت عن قيد المحبة إلى بغض الطاعة وإلى استثقالها وإلى عدم المحبة لها. وانظر إلى حالك حينئذ مع الله، وانظر إلى قسوة قلبك حينئذ وجمود عينك وإلى غفلتك ونسيانك الرحيل والاستعداد وتجهيز الجهاز وإصلاح الذات للسير إلى الله تعالى. وآخر ما نختم به هذا الكلام هو من محبة الله تعالى محبة المؤمنين والرحمة بهم والشفقة عليهم، أن يكون رفيقا شفيقا بأهل الإيمان جميعا، وأن يكون على العكس شديدا على أعداء الله تعالى كما قال رحماء بينهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإنه لا يكون محبا لربه إلا أن يكون محبا لخلقه محبا لعبيده كما قال فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وذلك الحال هو الذي يفرق بين محبة الله وعدمها، أن يكون أذلة على المؤمنين رحماء بينهم، أن تتحقق فيهم تلك الصفات من المحبة والمواصلة والسعي في مصالحهم، وأن يكونوا مؤتلفين متكافلين. المؤمن للمؤمن كالبنيان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يشد بعضه بعضا إلى آخر الأحاديث الواردة فيه والآيات الواردة في هذا المعنى. المهم لا تكون محبا لربك إلا أن تتحقق محبتك للمؤمنين، وأكثر الناس محبة لله أشدهم محبة لإخوانه كما ذكر كما هو في الحديث. لذلك ينبغي أن نتفكر في هذه الأحوال وأن ننظر فيها وأين نحن من تحققنا بها، ثم ليبدأ المرء مرة أخرى بما يشرح به صدره ويعود به إلى ربه وتستقيم به أحواله، وليبدأ السير مرة أخرى إلى الله تعالى مستعينا به حازما مع نفسه حذرا من الموت مستعدا للقاء الله تعالى، لا يضيع وقته إلا فيما يرضي ربه، وأن يقدم محبة الله تعالى على كل المحبة الكتاب وأن يبدأ مرة أخرى، لعل الله تعالى إن رآه على هذه الحال من الصدق والإخلاص والبذل والهم أن يرى هذه الأمة العالية والعزيمة السابقة أن يفيء عليه من رحمته وأن ينزل عليه من قوته وأن يمده بنبذ سبحانه وتعالى وأن يحفظه ويرعاه. وتلك علامة محبة الله للعبد، إذا ما كان كذلك فإن الله تعالى يرعاه ويحفظه ويأيده ويقويه ويثبته ويجعله على طريقه حتى يلقاه. وليبدأ المرء مرة أخرى ولينظر فيما ذكرنا من تلاوة القرآن ومن الذكر ومن القيام ومن الإقبال على أمور الآخرة وأعمال الطاعة، وأن يسارع إليها وأن يتسابق فيها وأن ينافس فيها، فإن به إذا ما حصل ذلك وجد حلاوة الإيمان ووجد رحمة الله ووجد عفوه ووجد مدده جل وعلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومن عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا واجعلنا من المقبولين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا رمضان وتسلم منا متقبلا. اللهم لا تحرمنا فيه رحمتك ومغفرتك ولا عتق من النار يا رب العالمين. اللهم إنا واقفون على بابك كما أمرت، فارحمنا ونزل علينا مغفرتك ونزل علينا جودك وكرمك وإحسانك وبرك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين ولا خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا وفساد أقوالنا وفساد أعمالنا وفساد جوارحنا، واملأ قلبنا نورا، واجعل في سمعنا نورا، بصرنا نورا، عن أيماننا نورا، شمائلنا نورا، من فوقنا نورا، من تحتنا نورا، واجعل لنا نورا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعلم فضلك كلمة الحق والدين، وأهزم الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدولة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرع بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المامومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ارزقنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا، وان نعمل صالحا ترضاه، واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنى اليك وانا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم.